الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 21 من درسنا الأسبوعي دفع هام الاضطراب، سورة الأنعام، قوله تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. هذه الآية الكريمة تدل على أن الله مولى الكافرين، ونظيرها قوله تعالى: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. وقد جاء في آية أخرى ما يدل على خلاف ذلك، وهي قوله تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. والجواب عن هذا أن معنى كونه مولى الكافرين أنه ملكهم المتصرف، أنه ملكهم المتصرف فيهم بما شاء. ومعنى كونه مولى المؤمنين دون الكافرين الولاية محبة والتوفيق والنصر والعلم عند الله تعالى. وأما على قوله من على قول من قال إن الضمير في قوله ردوا وقوله مولاهم عائد إلى الملائكة، فلا إشكال في الآية أصلا، ولكن الأول أظهر. قوله تعالى: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، ولكن ذكر لعلهم يتقون. هذه الآية الكريمة يفهم منها أنه لا إثم على من جالس الخائضين في آيات الله بالاستهزاء والتكذيب. وقد جاءت آية تدل على أن من جالسهم كان مثلهم في الإثم، وهي قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. اعلم أولا أن في معنى قوله وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء وجهين للعلماء. الأول أن المعنى وما على الذين يتقون مجالسة الكفار عند خوضهم في آيات الله من حسابهم من شيء، من حساب الكفار من شيء، وعلى هذا الوجه فلا إشكال في الآية أصلا. والوجه الثاني أن معنى الآية وما على الذين يتقون ما يقع من الكفار من الخوض في آيات الله في مجالستهم لهم من شيء، وعلى هذا القول فهذا الترخيص في مجالسة الكفار للمتقين من المؤمنين كان في أول الإسلام للضرورة، ثم نسخ بقوله تعالى: إنكم إذا مثلهم. وممن قال بالنسخ فيه مجاهد والسدي بن جريج وغيرهم كما نقله عنهم ابن كثير، فظهر أن لا إشكال على كلا القولين. ومعنى قوله تعالى: ولكن ذكرى لعلهم يتقون، على الوجه الأول أنهم إذا اجتابوا مجالسهم سلموا من الإثم، ولكن الأمر باتقام مجالستهم عند الخوض في الآيات لا يسقط وجوب تذكيرهم ووعظهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر لعلهم يتقون الله بسبب ذلك. وعلى الوجه الثاني فالمعنى إن الترخيص في المجالسة لا يسقط التذكير لعلهم يتقون الخوض في آيات الله بالباطل إذا وقعت منكم الذكر لهم. وأما جعل الضمير للمتقين فلا يخفى بعده، والعلم عند الله تعالى. وكان المعنى الأول أظهر، وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء إن اهتدوا أو ضلوا، إن خاضوا في آيات الله بالباطل أو سكتوا، فكل نفس ما كسبت رهينة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. وأما الآية الأولى فهي كالعبادة العامة: ثم ردوا إلى الله مولاهم، أي خالقهم ورازقهم ومدبر شأنهم. وفي حق المؤمنين الولاية هي المحبة والنصرة والإعانة، قال رحمه الله: قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى من حولها يتوهم منه الجاهل. أن إنذار صلى الله عليه وسلم مخصوص بأم القرى وما يقرب منها دون الأقطار، النهي عنها لقوله تعالى ومن حولها. ونظير قوله تعالى في سورة الشورى: كذلك أوحينا إليك قرآن عربيا لتنذر أم القرى من حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. وقد جاءت آيات أخرى تصرح بعموم داره صلى الله عليه وسلم لجميع الناس، فقوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقوله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وقوله: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، قالوا: ما أرسلناك إلا كافة للناس. والجواب من وجهين: الأول أن المراد بقوله من حولها شامل لجميع الأرض لأنها في وسط الأرض كما رواه ابن جرير وغيره عن ابن عباس. والوجه الثاني أن لو سلمنا تسليما جدليا أن قوله ومن حولها لا يتناول إلا القريب من مكة المكرمة حرسها الله كجزيرة العرب مثلا، فإن الآيات الأخرى نصت على العموم كقوله ليكون للعالمين نذيرا، وذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصصه عند عامة العلماء ولم يخالف فيه إلا أبو ثور، وقد قدمنا ذلك واضحا بأدلة في سورة المائدة. فالآية على هذا القول كقوله وأنذر عشيرتك الأقربين، فإنه لا يدل على عموم من دار غيرهم كما هو واضح، والعلم عند الله. المعنى الأول أظهر: لتنذر أم القرى ومن حولها، ويدخل فيه جميع من في الأرض. توضح الأدلة الأخرى: قال قوله تعالى: والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، وقوله أيضا: والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، أثبت في هاتين الآيتين التشابه للزيتون والرمان ونفاه عنهما. والجواب ما قاله قتادة رحمه الله من أن المعنى مشابها ورقها مختلفا طعمها، والله تعالى أعلم. قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، هذه الآية الكريمة توهم أن الله تعالى لا يرى بالأبصار، وقد جاءت آيات أخرى تدل على أنه يرى بالأبصار كقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكقوله: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، وكذلك قوله: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، على أحد القولين. وكذلك تعالى في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يفهم من دليل خطابها أن المؤمنين ليسوا محجوبين عن ربهم. والجواب من ثلاثة أوجه: الأول أن المعنى لا تدركه الأبصار، أي في الدنيا فلا ينافي الرؤية في الآخرة. الثاني أنه عام مخصوص برؤية المؤمنين له في الآخرة، وهذا قريب في المعنى الأول. الثالث وهو الحق أن المنفي في هذه الآية لإدراك المشعر بالإحاطة بالكنه أي بالذات. أما مطلق الرؤية فلا تدل الآية على نفيه، بل هو ثابت بهذه الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة واتفاق أهل السنة والجماعة على ذلك. وحاصل هذا الجواب أن الإدراك أخص من مطلق الرؤية، لأنه رؤية وزيادة، لأن الإدراك المراد به الإحاطة، والعرب تقول: رأيت الشيء وما أدركته، فمعنى لا تدركه الأبصار لا تحيط به، كما أنه تعالى يعلمه الخلق ولا يحيطون به علما. وقد اتفق العقلاء على أن نفي الأخص لا يستلزم منه نفي العام، فانتفاء الإدراك لا يلزم منه انتفاء مطلق الرؤية، مع أن الله تعالى لا يدرك كنهه على الحقيقة أحد من خلقه. والدليل على صحة هذا الوجه ما أخرجه الشيخان من حديث أبي موسى مرفوعا: حجابه النور أو النار، المراد بها النار المشرقة، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الحديث صريح في عدم الرؤية في الدنيا، ويفهم منه عدم إمكان الإحاطة مطلقا. والحاصل أن رؤية الله تعالى الأبصار جائزة عقلا في الدنيا والآخرة، لكن لأن كل موجود يجوز أن يرى عقلا، ويدل لجوازها عقلا قول موسى: ربي أرني أنظر إليك، لأنه لا يجهل الجائز في حق الله تعالى عقلا. وأما في الشرع فهي جائزة وواقعة في الآخرة ممتنعة في الدنيا. ومن أصرح الأدلة في ذلك ما رواه مسلم عن ابن خزيمة مرفوعا: إنكم لن ترى ربكم حتى تموتوا، ولا حديث رؤية المؤمنين له يوم القيامة متواترة، والله أعلم، والعلم عند الله تعالى. هناك وجه آخر أيضا ذكره شيخ الإسلام، وهو أن الصفات السلبية أو الصفات المنفية كمالها في ضدها، فالمعنى لا تدركه الأبصار تراه ولا تحيط به، وهذا هو المعنى. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فموسى عليه السلام نفى الإحاطة ولم ينفي الرؤية، هم قد رأوهم أصلا. فلو كان المعنى أن الإدراك هو الرؤية لقالوا يا موسى إنهم رأونا، فإن قال لم يروكم هذا ما هو صحيح، قد رأوهم، لكن هم رأوهم فظنوا أنهم محيط بهم. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أحاطوا بنا وأهلكونا. قال كلا لن يحيطوا بكم، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، الآية.